أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله فيه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وتناقله الناس بعدهم جيلا فجيلا، وتناقله الناس بعدهم جيلا فجيلا. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان، وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان. أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه من الله ولا من الناس، لا يستحيا منه من الله ولا من الناس، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين. المعنى الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، فإذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، فإذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والمعنى الثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن من كان له حياء منعه حياؤه، لأن من له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن صنائع الناس بحسب الحياء، فهو خبر عن صنائع الناس بحسب الحياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي والعشرون. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فاستقم عوضا ثم استقم. وحقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام، فإن الصراط المستقيم ثبت تفسيره بالإسلام في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن، فيكون المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، فيكون المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، فمن كان كذلك سمي مستقيما، فمن كان كذلك سمي مستقيما. والأسماء الدينية مردها إلى الشرع، الأسماء الدينية مردها إلى الشرع، فالشرع يسميه مستقيما ويسميه مطيعا ويسميه عابدا ويسميه مؤمنا، ولا ينبغي هجر الأسماء الشرعية إلى غيرها مما يختلفه معان مشتركة بين الحق والباطل، ولا تفي بمقصود الشريعة، ولا تفي بمقصود الشريعة، كالرائج على ألسنة الناس من قولهم فلان ملتزم، فإن هذا لا يدل على مقصود الشريعة من امتثال الأمر والنهي، والفقهاء رحمهم الله يريدون به معان في بعض الأحكام كالنذر وغيره، وقد يراد به تارة ملتزما بما لم يلزمه به الشرع، فيقع العبد في المحذور، ومن ترك الشرع وعدل عنه إلى غيره وقع في المحذورات، فيستغني الإنسان بدين الله عما سواه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عنه. وقوله فيه: وأحللت الحلال، أي اعتقدت حلة، أي اعتقدت حلة. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، لتعذر الإحاطة بجميع أنواع الحلال فعلا، لتعذر الإحاطة بفعل جميع أنواع الحلال، لتعذر الإحاطة بفعل جميع الحلال، فإنه يبعد أن يحيط المرء بجميع أنواع الحلال فعلا، فالواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا، فالواجب على العبد اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا. فمثلا هناك لبعضنا مأكولات يراها ولم يأكلها لأن نفسه لم تمل إليها، فلا يجب عليه أن يفعل حتى يتحقق فيه تحليل الحلال، لكن يعتقد حله وإن لم يأكله. وقوله حرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين معا، الاعتقاد للحرمة واجتناب الحرام بالترك، فلا بد من هاتين المرتبتين معا، اعتقاد الحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف أيضا قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل، ووقع في الحديث إهمال الزكاة والحج وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج. وقوله في الحديث ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فيه بيان أن هذه الأعمال الصالحة من موجبات الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال الصالحة من موجبات الجنة، إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء، إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنهم. وقوله الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء، والمراد منه فعل التطهر، والمراد منه فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، فهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، فهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. وقد جعلت تلك الطهارة شطر الإيمان، وقد جعلت تلك الطهارة شطر الإيمان. وأحسن ما قيل في هذا المعنى، وأحسن ما قيل في هذا المعنى أن الطهارة الحسية تتعلق بظاهر البدن، أن الطهارة الحسية تتعلق بظاهر البدن فتطهره، وأن سائر الأعمال تتعلق بباطن البدن فتطهره، وأن سائر الأعمال تتعلق بباطن البدن فتطهره. فإذا توضأ العبد أو اغتسل فقد طهر ظاهر بدنه، وإذا صلى أو تصدق أو صام فقد طهر باطن بدنه. وهذا أحسن ما قيل في كون الطهارة شطر الإيمان. وقوله في الحديث سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وقوله الحمد لله تملأ الميزان، أي يكون قدرها ملء الميزان. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا جاء الحديث على الشك في رواية مسلم. فعلى الأول يكون المعنى أن الكلمتين مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض، فعلى الأول تكون الكلمتان مقرونتين ملء السماوات، تكون الكلمتان مقرونتان ملء السماوات والأرض. وعلى الثاني تكون كل واحدة منهما ملء السماوات والأرض، تكون كل واحدة منهما ملء السماوات والأرض. ووقع عند النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذا اللفظ أصح من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا من رواية مسلم. أحدهما من جهة الرواية فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا من رواية مسلم. وتقديم مسلم على السنن هو باعتبار مجموعه، لا أن كل حديث فيه أقوى مما يقابله في السنن ولا غيرها، لا أن كل حديث فيه أقوى مما يقابله في السنن أو في غيرها. والآخر من جهة الدراية، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله مفردة تملأ الميزان، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله مفردة تملأ الميزان، ثم إذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها فملأت ما بين السماء والأرض، ثم تكون إذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها فتملأ ما بين السماء والأرض. فالمحفوظ في الحديث والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من الإنارة، تمثيل لهذه الأعمال بقدر ما لها من الإنارة، فلهن ثلاث مراتب. الأولى النور المطلق وهو للصلاة، النور المطلق وهو للصلاة في قوله الصلاة نور، الصلاة نور. والمرتبة الثانية البرهان، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا به، محيطا به، وهو في قوله والصدقة برهان، أي بمنزلة هذا الشعاع. والمرتبة الثالثة الضياء، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو في قوله والصبر ضياء، والصبر ضياء. فمنزلة هذه الأعمال بمنزلة هذه الأنوار، فأعظمها الصلاة ثم الصدقة ثم الصبر. وتقديرها بهذه المقادير باعتبار متعلقين، وتقديرها بهذه المقادير باعتبار متعلقين، أحدهما متعلق في الدنيا، أحدهما متعلق في الدنيا، وهو انتفاع الروح بها، وهو انتفاع الروح بها. فالصلاة أنفع من الصدقة، والصدقة أنفع من الصبر. والآخر متعلق باعتبار الآخرة، متعلق باعتبار الآخرة، وهو ما يكون عليهن من الأجر، وهو ما يكون عليهن من الأجر. فالصلاة أعظم أجرا من الصدقة، والصدقة أعظم أجرا من الصبر. ووقع في بعض نسخ مسلم تفسير الصبر بالصيام، ففيه والصيام ضياء، ووقع في بعض نسخ مسلم تفسير الصبر ففيه والصيام ضياء، وهو فرد من أفراد الصبر لما فيه من الإمساك عما تشتهيه النفس. وقوله في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يذهب أول النهار، فالغدو هو الذهاب في أول النهار. فمنهم من يسعى في فكاك نفسه بعتقها، فمنهم من يسعى في فكاك نفسه بعتقها وإن جائها، ومنهم من يسعى في إيباق نفسه بإهلاكها، ومنهم من يسعى في إيباق نفسه بإهلاكها. فالناس مختلفون في مراداتهم، فالناس مختلفون في مراداتهم، فمنهم ساع في طريق النجاة، ومنهم ساع في طريق الردى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 24. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى، فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، إحداهما كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما عليه وهو الذي له الملك كله فأولى أن يكون حراما على غيره، فإذا كان محرما عليه وله الملك كله فأولى أن يكون حراما على غيره. والأخرى في نهيه سبحانه وتعالى عنه في قوله فلا تظالموا، في نهيه سبحانه وتعالى عنه في قوله فلا تظالموا، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. حققه ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح هذا الحديث، حققه ابن تيمية الحفيد في شرح هذا الحديث في رسالة مفردة، فإن حقيقة الظلم مما اختلفت فيها الأنظار وتنازعها النظار، وأحسن ما قيل فيها أنه وضع الشيء في غير موضعه، وهذه قاعدته الكلية، وإن كانت تفتقر في مقامات إلى زيادة بيان عليها على ما بينه ابن تيمية نفسه في رسالة أخرى مفردة من رسائله التي نشرها محمد رشاد سالم رحمه الله. ثم ذكر الله تعالى في هذا الحديث الإلهي 9 جمل هي منقسمة على 3 أقسام. ثم ذكر الله في هذا الحديث الإلهي 9 جمل هي منقسمة على 3 أقسام. القسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في قوله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والقسم الثاني في بيان غنى الله، في بيان غنى الله، وهو في 4 جمل أيضا، وهو في 4 جمل أيضا، في قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فكل هذه الجمل 4 في بيان غنى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث في بيان الحكم العدل في يوم الفصل، في بيان الحكم العدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في الحكم الفصل، في الحكم بالعدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغفرين عنه والمستغنين عنه، وهي قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو حكم بين الطائفتين. وقوله في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، جملة تحتمل معنيين صحيحين، جملة تحتمل معنيين صحيحين. الأول أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، التي وجد عاقبتها في الدنيا. فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى، فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والثاني أنها أمر يراد به الخبر، وأنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، أن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندى، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندم. فتكون الجملة أمرا يراد به الخبر، فتكون الجملة أمرا يراد به الخبر، فهي خبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة، فهي خبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة. والفرق بين المعنيين أن الأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. والفرق بين المعنيين أن الأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، رواه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله في الحديث أهل الدثور أي أهل الأموال. وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. وصدقة العبد نوعان، وصدقة العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ذكر في الحديث. وقوله فيه وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ولو لم تكن له نية صالحة، فمجرد قضاء الوطر يكون له فيه أجر، فمجرد قضاء الوطر يكون له فيه أجر. ويرد هذا الظاهر إلى أصول الشرع وقواعده، ويرد هذا الظاهر إلى أصول الشرع وقواعده، من أنه لا أجر على مباح إلا مع نية صالحة فيه، من أنه لا أجر على مباح إلا بنية صالحة فيه. فإذا فعل العبد المباح وله نية صالحة أجر عليها، فإذا فعل العبد المباح وله نية صالحة أجر عليها. فمن أتى أهله لنية صالحة أجر عليها، وإذا تعددت نياته كثرت حسناته، وإذا تعددت نياته كثرت حسناته، فإذا أتى أهله لكف نفسه عن الحرام وكف أهله عن الحرام، وطلب الولد الصالح، وطلب سعة في الرزق به، إلى غير ذلك من أنواع نية النكاح كثرت حسناته. وفي معرفة النيات تفاوت الناس، فصار لصاحب العلم مزية على غيره، فإن من منفعة العلم أنه يكثر القليل، فإن من منفعة العلم أنه يكثر القليل ويقلل الكثير، ويقلل الكثير، فالقليل من الخير يكون بحسن التصرف فيه شرعا كثيرا، والكثير من الشر يكون بحسن التصرف فيه شرعا قليلا. ولأجل هذا صار العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بالخير وتكميله ودفع الشر وتقليله، فمن قام في مقامهم كان له الحظ الأوفى من ذلك إذا كان علمه مستمدا من علومهم، وهو العلم النافع الذي يورث الهدى والبيان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر، وأتوا في المساء بالجزء الثاني لنكمل قراءة ما بقي من صلة المهمات.
الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من المتفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، ولفظه بسياق مسلم أشبه، ووقع عنده: تعدل بين الاثنين، ووقع أيضا: وكل خطوة عوضا، وبكل خطوة. وقوله كل سلامة، السلامة هي المفصل، السلامة هي المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا. ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. وقوله عليه صدقة يفيد الإيجاب، فإن على في الوضع الشرعي للدلالة عليه، فإن على في الوضع الشرعي للدلالة عليه. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، يفيد وجوب الصدقة كل يوم عن مفاصل الإنسان، يفيد وجوب الصدقة كل يوم عن مفاصل الإنسان، ويكون تحصيلها باستعمال تلك المفاصل في فعل الفرائض واجتناب المحارم، ويكون أداء تلك الصدقة في فعل الفرائض واجتناب النواهي أو اجتناب المحرمات كل يوم، وما زاد عن ذلك فهو صدقة نافلة، وما زاد عن ذلك فهو صدقة نافلة. فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، واجتناب المحارم. والثانية درجة نافلة جماعها فعل النوافل وترك المكروهات، جماعها فعل النوافل وترك المكروهات. فإذا وفى العبد في يومه وليلته بما عليه من فرائض واجتنب المحارم فقد أدى شكر يومه على مفاصله، وإذا زاد في عمله فأتى النوافل وزاد في تركه فأعرض عن المكروهات كان هذا زيادة في شكر الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقة من الأعمال التي تكون في اليوم والليلة، فقال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع لها عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وتقدم في الحديث السابق بيان أن الصدقة اسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان، إن الصدقة اسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان، ومن جملته المذكورات في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله فيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وتناقله الناس بعدهم جيلا فجيلا، وتناقله الناس بعدهم جيلا فجيلا. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان، وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه من الله ولا من الناس، لا يستحيا منه من الله ولا من الناس، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين. المعنى الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، فإذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، فإذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والمعنى الثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن من كان له حياء منعه حياؤه، لأن من له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن صنائع الناس بحسب الحياء، فهو خبر عن صنائع الناس بحسب الحياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فاستقم عوضا ثم استقم. وحقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام، فإن الصراط المستقيم ثبت تفسيره بالإسلام في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن، فيكون المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، فيكون المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، فمن كان كذلك سمي مستقيما، فمن كان كذلك سمي مستقيما. والأسماء الدينية مردها إلى الشرع، الأسماء الدينية مردها إلى الشرع، فالشرع يسميه مستقيما، ويسميه مطيعا، ويسميه عابدا، ويسميه مؤمنا، ولا ينبغي هجر الأسماء الشرعية إلى غيرها مما يختلفه معان مشتركة بين الحق والباطل، ولا تفي بمقصود الشريعة، ولا تفي بمقصود الشريعة، كالرائج على ألسنة الناس من قولهم فلان ملتزم، فإن هذا لا يدل على مقصود الشريعة من امتثال الأمر والنهي، والفقهاء رحمهم الله يريدون به معان في بعض الأحكام كالنذر وغيره، وقد يراد به تارة ملتزما بما لم يلزمه به الشرع، فيقع العبد في المحذور، ومن ترك الشرع وعدل عنه إلى غيره وقع في المحذورات، فيستغني الإنسان بدين الله عما سواه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عنه، وقوله فيه: وأحللت الحلال أي اعتقدت حلة، أي اعتقدت حلة. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، لتعذر الإحاطة بجميع أنواع الحلال فعلا، لتعذر الإحاطة بفعل جميع أنواع الحلال، لتعذر الإحاطة بفعل جميع الحلال، فإنه يبعد أن يحيط المرء بجميع أنواع الحلال فعلا، فالواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا، فالواجب على العبد اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا. فمثلا هناك لبعضنا مأكولات يراها ولم يأكلها لأن نفسه لم تمل إليها، فلا يجب عليه أن يفعل حتى يتحقق فيه تحليل الحلال، لكن يعتقد حله وإن لم يأكله. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين معا، الاعتقاد للحرمة واجتناب الحرام بالترك، فلا بد من هاتين المرتبتين معا، اعتقاد الحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف أيضا قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل. ووقع في الحديث إهمال الزكاة والحج وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج. وقوله في الحديث ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال الصالحة من موجبات الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال الصالحة من موجبات الجنة، إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء، إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنهم. وقوله الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء، والمراد منه فعل التطهر، والمراد منه فعل التطهر، والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، فهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، فهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. وقد جعلت تلك الطهارة شطر الإيمان، وقد جعلت تلك الطهارة شطر الإيمان. وأحسن ما قيل في هذا المعنى، وأحسن ما قيل في هذا المعنى أن الطهارة الحسية تتعلق بظاهر البدن، أن الطهارة الحسية تتعلق بظاهر البدن فتطهره، وأن سائر الأعمال تتعلق بباطن البدن فتطهره، وأن سائر الأعمال تتعلق بباطن البدن فتطهره. فإذا توضأ العبد أو اغتسل فقد طهر ظاهر بدنه، وإذا صلى أو تصدق أو صام فقد طهر باطن بدنه. وهذا أحسن ما قيل في كون الطهارة شطر الإيمان. وقوله في الحديث سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وقوله الحمد لله تملأ الميزان أي يكون قدرها ملء الميزان، وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا جاء الحديث على الشك في رواية مسلم. فعلى الأول يكون المعنى أن الكلمتين مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض، فعلى الأول تكون الكلمتان مقرونتين ملء السماوات، تكون الكلمتان مقرونتان ملء السماوات والأرض. وعلى الثاني تكون كل واحدة منهما ملء السماوات والأرض، تكون كل واحدة منهما ملء السماوات والأرض. ووقع عند النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذا اللفظ أصح من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا من رواية مسلم. وتقديم مسلم على السنن هو باعتبار مجموعه، لا أن كل حديث فيه أقوى مما يقابله في السنن ولا غيرها، أو في غيرها. والآخر من جهة الدراية، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله مفردة تملأ الميزان، ثم إذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها فملأت ما بين السماء والأرض، فتملأ ما بين السماء والأرض. فالمحفوظ في الحديث والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من الإنارة، فلهن ثلاث مراتب. الأولى النور المطلق، وهو للصلاة، في قوله الصلاة نور، والمرتبة الثانية البرهان، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، محيطا به، وهو في قوله والصدقة برهان، أي بمنزلة هذا الشعاع. والمرتبة الثالثة الضياء، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو في قوله والصبر ضياء، والصبر ضياء. فمنزلة هذه الأعمال بمنزلة هذه الأنوار، فأعظمها الصلاة ثم الصدقة ثم الصبر، وتقديرها بهذه المقادير باعتبار متعلقين، وتقديرها بهذه المقادير باعتبار متعلقين، أحدهما متعلق في الدنيا، أحدهما متعلق في الدنيا وهو انتفاع الروح بها، وهو انتفاع الروح بها. فالصلاة أنفع من الصدقة، والصدقة أنفع من الصبر، والآخر متعلق باعتبار الآخرة، متعلق باعتبار الآخرة وهو ما يكون عليهن من الأجر، وهو ما يكون عليهن من الأجر. فالصلاة أعظم أجرا من الصدقة، والصدقة أعظم أجرا من الصبر. ووقع في بعض نسخ مسلم تفسير الصبر بالصيام، ففيه والصيام ضياء، ووقع في بعض نسخ مسلم تفسير الصبر ففيه والصيام ضياء، وهو فرد من أفراد الصبر لما فيه من الإمساك عما تشتهيه النفس. وقوله في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يذهب أول النهار، فالغدو هو الذهاب في أول النهار، فمنهم من يسعى في فكاك نفسه بعتقها، فمنهم من يسعى في فكاك نفسه بعتقها وإنجائها، ومنهم من يسعى في إيباق نفسه بإهلاكها، ومنهم من يسعى في إيباق نفسه بإهلاكها. فالناس مختلفون في مراداتهم، فالناس مختلفون في مراداتهم، فمنهم ساع في طريق النجاة، ومنهم ساع في طريق الردى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى، فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، إحداهما كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما عليه وهو الذي له الملك كله فأولى أن يكون حراما على غيره، فإذا كان محرما عليه وله الملك كله فأولى أن يكون حراما على غيره. والأخرى في نهيه سبحانه وتعالى عنه في قوله فلا تظالموا، في نهيه سبحانه وتعالى عنه في قوله فلا تظالموا، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. حققه ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح هذا الحديث، حققه ابن تيمية الحفيد في شرح هذا الحديث في رسالة مفردة، فإن حقيقة الظلم مما اختلفت فيها الأنظار وتنازعها النظار، وأحسن ما قيل فيها أنه وضع الشيء في غير موضعه، وهذه قاعدته الكلية، وإن كانت تفتقر في مقامات إلى زيادة بيان عليها، على ما بينه ابن تيمية نفسه في رسالة أخرى مفردة من رسائله التي نشرها محمد رشاد سالم رحمه الله. ثم ذكر الله تعالى في هذا الحديث الإلهي 9 جمل هي منقسمة على 3 أقسام، ثم ذكر الله في هذا الحديث الإلهي 9 جمل هي منقسمة على 3 أقسام. القسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والقسم الثاني في بيان غنى الله، في بيان غنى الله، وهو في 4 جمل أيضا، وهو في 4 جمل أيضا، في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فكل هذه الجمل 4 في بيان غنى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث في بيان الحكم العدل في يوم الفصل، في بيان الحكم العدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في الحكم الفصل، في الحكم بالعدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغفرين عنه والمستغنين عنه، وهي قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ف فمن وجد ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فهو حكم بين الطائفتين. وقوله في الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه جملة تحتمل معنيين صحيحين، جملة تحتمل معنيين صحيحين. الأول أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، التي وجد عاقبتها في الدنيا. فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى، فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والثاني أنها أمر يراد به الخبر، وأنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، أن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندى، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندم. فتكون الجملة أمرا يراد به الخبر، فتكون الجملة أمرا يراد به الخبر، فهي خبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة، فهي خبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة. والفرق بين المعنيين أن الأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة، والفرق بين المعنيين أن الأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، رواه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله في الحديث أهل الدثور أي أهل الأموال. وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. وصدقة العبد نوعان، وصدقة العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ذكر في الحديث. وقوله فيه وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ولو لم تكن له نية صالحة، فمجرد قضاء الوطر يكون له فيه أجر، فمجرد قضاء الوطر يكون له فيه أجر. ويرد هذا الظاهر إلى أصول الشرع وقواعده، ويرد هذا الظاهر إلى أصول الشرع وقواعده، من أنه لا أجر على مباح إلا مع نية صالحة فيه، من أنه لا أجر على مباح إلا بنية صالحة فيه. فإذا فعل العبد المباح وله نية صالحة أجر عليها، فإذا فعل العبد المباح وله نية صالحة أجر عليها، فمن أتى أهله لنية صالحة أجر عليها، وإذا تعددت نياته كثرت حسناته، وإذا تعددت نياته كثرت حسناته، فإذا أتى أهله لكف نفسه عن الحرام وكف أهله عن الحرام وطلب الولد الصالح وطلب سعة في الرزق به إلى غير ذلك من أنواع نية النكاح كثرت حسناته. وفي معرفة النيات تفاوت الناس، فصار لصاحب العلم مزية على غيره، فإن من منفعة العلم أنه يكثر القليل، فإن من منفعة العلم أنه يكثر القليل ويقلل الكثير، ويقلل الكثير، فالقليل من الخير يكون بحسن التصرف فيه شرعا كثيرا، والكثير من الشر يكون بحسن التصرف فيه شرعا قليلا. ولأجل هذا صار العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بالخير وتكميله ودفع الشر وتقليله، فمن قام في مقامهم كان له الحظ الأوفى من ذلك إذا كان علمه مستمدا من علومهم، وهو العلم النافع الذي يورث الهدى والبيان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر، وأتوا في المساء بالجزء الثاني لنكمل قراءة ما بقي من صلة المهمات.
الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من المتفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، ولفظه بسياق مسلم أشبه، ووقع عنده: تعدل بين الاثنين، ووقع أيضا: وكل خطوة عوضا، وبكل خطوة. وقوله كل سلامة، السلامة هي المفصل، السلامة هي المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. وقوله عليه صدقة يفيد الإيجاب، فإن على في الوضع الشرعي للدلالة عليه، فإن على في الوضع الشرعي للدلالة عليه. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فقوله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة يفيد وجوب الصدقة كل يوم عن مفاصل الإنسان، يفيد وجوب الصدقة كل يوم عن مفاصل الإنسان، ويكون تحصيلها باستعمال تلك المفاصل في فعل الفرائض واجتناب المحارم، ويكون أداء تلك الصدقة في فعل الفرائض واجتناب النواهي أو اجتناب المحرمات كل يوم، وما زاد عن ذلك فهو صدقة نافلة، وما زاد عن ذلك فهو صدقة نافلة. فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، واجتناب المحارم، والثانية درجة نافلة جماعها فعل النوافل وترك المكروهات، جماعها فعل النوافل وترك المكروهات. فإذا وفى العبد في يومه وليلته بما عليه من فرائض واجتنب المحارم فقد أدى شكر يومه على مفاصله، وإذا زاد في عمله فأتى النوافل وزاد في تركه فأعرض عن المكروهات كان هذا زيادة في شكر الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقة من الأعمال التي تكون في اليوم والليلة، فقال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع لها عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وتقدم في الحديث السابق بيان أن الصدقة اسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان، إن الصدقة اسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان، ومن جملته المذكورات في هذا الحديث. نعم.